الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده.
نعم، مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. وفي هذا الباب مع الأبواب بعده بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذه الأمة، وأنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ومن تمام حرصه على الأمة أن حذرهم كل وسيلة تصل بهم إلى الشرك، وسد جميع الذرائع الموصلة إلى ذلك، وغلظ في ذلك وشدد فيه وأبدى وأعاد، حتى إنه بين ذلك خشية أن يفوت تأكيده وهو يعاني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر وما ينبغي سده ومنعه من الذرائع الموصلة إليه، رعاية وحماية للتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على من يفعلون شيئا من تلك الوسائل والذرائع الموصلة للشرك. وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع التي يجب منعها. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. صورة ذلك أن يأتي آت إلى قبر رجل صالح يعلم صلاحه، كأن يكون من الأنبياء والمرسلين، أو أن يكون من صالح هذه الأمة، أو صالح أمة غير هذه الأمة، فيتحرى ذلك المكان كي يعبد الله وحده دون ما سواه رجاء بركة هذه البقعة. وقد راجع هذا الأمر عند الكثير من الناس والدهماء، حيث اعتقدوا أن ما حول قبور الأنبياء والصالحين من الأمكنة والبقاع مبارك، وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك ونهى عنه، مع أن المغلظ عليه لم يعبد إلا الله ولم يعبد صاحب القبر، لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته ورجاء تنزل الرحمات كما يقولون، ورجاء تنزل النسمات والفضل من الله عليه، فاختاره لأجل بركته، لكنه لم يعبد إلا الله جل جلاله. ومع ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قوله في من عبد الله يعني أنه لم يشرك بالله، بل عبد الله وحده بأن صلى لله مخلصا، أو دعا لله مخلصا، أو تضرع واستغاث واستعاذ بالله جل جلاله مخلصا له، لكنه تحرى
إيقاع هذه العبادة عند قبر رجل صالح لأجل البركة. والرجل الصالح هو المقتصد الذي يأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، أو السابق بالخيرات وهو أعلى درجة. فالصالحون من الرجال والنساء مقامات، هم درجات عند الله. وبعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل الصالح بقوله الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله، القائم بحقوق عباد الله، وهذا تعبير صحيح. ولأن المقتصد قائم بحقوق الله، قائم بحقوق عباده، أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، وأعظم درجة منه السابق بالخيرات. فأهل السبق بالخيرات من العباد لا يجوز أن تعظم قبورهم وأن يغلى فيها بظن أن البقعة، أن البقعة التي حول قبورهم بقعة مباركة، فإن هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأتي بيانه، وغلظ صلى الله عليه وسلم على فاعله. قال إيش؟ باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. التغليظ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد هذا القبر؟ يعني إذا كان هذا التغليظ وهذا اللعن قد جاء في حق من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومن أسرج القبور أو عظمها وعظم من فيها وعبد الله وحده عندها، إذا كان هذا قد جاءت النصوص بلعن فاعله وأنه من شرار الخلق عند الله، فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر يدعوه ويرجوه أو يخافه أو يعمل منه أو يستغيث به أو يصلي له أو يذبح له أو يستشفع به؟ لا شك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح، كما قال الشيخ الإمام، فكيف إذا عبده؟ يعني أن التغليظ يكون أشد وأشد إذا عبد صاحب ذلك القبر. وهذا مقتضى كلام الشيخ رحمه الله في التبويب، في هذا التبويب، وهذا واضح، لأن تحري العبادة والدعاء أو تعظيم ذلك المكان وسيلة وذريعة إلى الشرك، وعبادة المقبورين وسيلة إلى ذلك. فإذا كان من فعل وسائل الشرك الأكبر ملعونا موصوفا بأنه من شرار الخلق عند الله، فكيف بمن فعل الشرك الأكبر بعينه وتوجه إلى قبور الصالحين واتخذها أوثانا مع الله عز وجل؟ لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ، وذلك لأنه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. ومعنى قوله فكيف إذا عبده، أي عبد القبر أو عبد الرجل الصالح صاحب القبر، لأن عبادة القبوريين تارة تكون بالتوجه إلى القبر، وتارة تكون بالتوجه إلى صاحب القبر، بل وتارة التوجه إلى ما حول القبر كالأبنية المحاطة بالقبور وصارت مشاهد، فمنها ما يكون مسورا بالحديد، فترى من هؤلاء من يعمد إلى تلك الستور والجدران والأبنية فيتمسح بها رجاء بركتها ويتخذها وسيلة إلى الله، فتراهم أيضا يعكفون عند قبور معظميهم ويتخذون مشاهدهم أوثانا يعبدونها ويرجونها ويخافونها. وإذا ضم أحدهم إلى صدره تلك المشاهد أو الحديد أو الستور ونحو ذلك، فكأنه صار مقربا عند الله وقبلت وسيلته تلك. ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثانا ومن اتخاذ القبور أوثانا، أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من أولئك ومن عبادتهم له إلها مع الله. وقد علمنا أن العبادة معناها واسع، وأنها قد تكون بالصلاة له أو بدعوته أو بسؤاله كشف المدلهمات أو جلب الخيرات أو الذبح لصاحب القبر أو وضع النذور له ونحو ذلك من أنواع العبادات، كما هو الواقع من أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. نعم.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم. مناسبة الحديث للباب أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى، ومن فعله فهو من شرار الخلق. في هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة رأت كنيسة، ورأت في تلك الكنيسة صور الصالحين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، فقد يكون الرجل الصالح نبيا من أنبيائهم أو عبدا من عباد الله الصالحين فيهم، ماذا كانوا يفعلون معه؟ جاء في قول صلى الله عليه وسلم: بنوا على قبره مسجدا، أي يجعلون قبره مسجدا. والمسجد في اللغة هو مكان العبادة، فيدخل في هذا المعنى الكنيسة. والمسجد مكان السجود أيضا، والسجود هو الخضوع والتذلل لله عز وجل، فالمسجد يطلق على كل مكان يتخذ لعبادة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمكان العبادة يقال له مسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكنيسة: بنوا على قبره مسجدا، يعني مكانا للعبادة. فالكنائس إذا بنيت على قبور أولئك، إذ الكنائس إذا بنيت على قبور أولئك الصالحين دخلت في هذا المعنى. وصوروا فيها الصور، أي جعلوا صور الصالحين على قبورهم أو على حوائط القبور، لكي يدل الناس ويرشدوهم على عبادة الله بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره. فاتخذوا البناء على القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك ومن البدع التي أحدثها الخلوف بعد الأنبياء، اتخاذ الصور فوق القبور والتعبد بها. ولذلك قال النبي صلى الله عنهم صلى الله عليه وسلم عنهم: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك الخطاب فيه لأم سلمة رضي الله عنها، والخطاب إذا توجه إلى مؤنث تكسر فيه كاف الخطاب. وقوله أولئك شرار الخلق عند الله، أي المعظمون للصالحين ببناء المساجد على قبورهم. وليس في هذا الحديث أنهم توجهوا إليها بالعبادة، بل عظموا قبورهم وجعلوا لهم صورا، فجمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة الصور. وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبر، وكذلك فتنة القبور بالبناء عليها وبتعظيمها وبإرشاد الناس إليها وسيلة إلى أن يعتقد في صاحب القبر أن له شيئا من خصائص الإلهية، أو أنه يتوسط عند الله جل جلاله في قضاء الحاجات، كما حصل ذلك منهم فعلا. والمفهوم من وصفه صلى الله عليه وسلم لأولئك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحد مسجدا، لأن من فعل ذلك ودل الخلق على تعظيم ذلك القبر فهو من شرار الخلق عند الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فوجه الدلالة من هذا الحديث قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، وما فيه من التغليظ في من عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصور، لأن القبور والصور من وسائل الشرك بالله عز وجل.
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله تعالى عند قبور الأنبياء، لأنه يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن وسائل الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مشاهد. ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه في ذلك الغم صلى الله عليه وسلم وتلك الشدة ونزول سكرات الموت به، لم يغفل وهو في تلك الحال تحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشرك وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال خشي أن يتخذ قبره مسجدا، كما اتخذ شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن البناء على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجد من وسائل الشرك وكبيرة من كبائر الذنوب. قوله في الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه بيان السبب الذي لأجله استحقوا اللعن، وهو أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعله، وهو صلى الله عليه وسلم في السياق الموت، ما يقوم به مقام آخر وصية يوصي بها. ومع ذلك خالف كثير من هذه الأمة وصيته صلى الله عليه وسلم. واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث: الصورة الأولى أن يسجد على القبر، يعني أن يجعل القبر مكان سجوده، فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود. وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار، لأن قبور الأنبياء لم تكن مباشرة للناس بحيث يمكنهم الصلاة عليها أو السجود عليها، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلون عليها مباشرة. لكن أبلغ صور الاتخاذ المفهوم من قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هو أن يتخذ القبر نفسه مسجدا، يعني يصلي عليه مباشرة، وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدها وأعظمها وسيلة إلى الشرك والغلو بالقبر. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، أن يصلي إلى القبر. ومعنى اتخاذه مسجدا في هذه الحالة أن يكون أمامه القبر يصلي إليه بحيث يجعله قبلة، فإن يكون بذلك قد اتخذ القبر وما حوله اتخذ القبر وما حول القبر له حكمه، أي حكم القبر. مكانا للتذلل، اتخذه مكانا للتذلل والخضوع، والمسجد لا يعنى به مكان السجود فالذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط، وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع. فاتخاذ قبورهم مساجدهم، فاتخاذهم قبورهم مساجد يعني جعلوها قبلة لهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى القبر لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم. وهذا يوافق قول الشيخ في الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فالمفهوم من قوله عند قبر رجل صالح هذه الصورة المتقدمة، وهي إيش؟ أن يكون القبر أمامه فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا، بأن يجعل القبر في داخل بناء، وذلك البناء هو المسجد. فإذا دفن النبي قام أولئك بالبناء عليه فجعلوا حول قبره مسجدا، واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه. هذه هي الصور، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة إيش؟ أن يتخذ القبر مسجدا، بأن يجعل القبر في داخل بناء وذلك البناء هو المسجد. وهي أيضا هذه الصورة موافقة لقول الشيخ عند قبر رجل صالح، وهذا يبين لنا بعض المناسبة في إرادة هذا الحديث في هذا الباب. وقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، فيه إشارة إلى السبب الذي لأجله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وهو يعالج ويعاني سكرات الموت، وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا في ذلك الأمر حذو أهل الكتاب. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم تحذيره وعملوا بوصيته. ومعنى قولها رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا ذلك لأظهر وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع أو في غير ذلك. ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه صلى الله عليه وسلم من مكانه الذي توفي فيه إلى المقبرة، قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره فوضع في مكان بارز. فهذه إحدى العلتين. والعلة الثانية قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون، إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون. وقولها غير أنه خشي بفتح الحاء بفتح الخاء، خشي أو خشي بضمها، وهما وجهان جائزان. فإذا كان بفتح الخاء فالمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بضم الخاء فالمقصود هم الصحابة. وهذا تنبيه على إحدى العلتين التي منعت من إبراز قبره. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها قد أقامت جدارا بينها وبين القبور، فكانت غرفة عائشة رضي الله عنها فيها قسمان، قسم فيه القبر وقسم هي فيه، قسم فيها القبر وقسم هي فيه. وكذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الشمال، كانت في ذلك الجزء من الحجرة أيضا. ولما دفن عمر رضي الله عنه تركت الحجرة رضي الله عنها، ثم أغلقت الحجرة فلم يكن ثمة باب فيها يدخل منه إليها إلى الحجرة، وإنما كانت فيه نافذة صغيرة ولم تكن الغرفة كما هو معلوم يعني مبنية من حجر ولا من بناء مجصص، وإنما كان البناء في ذلك الزمان في عهده صلى الله عليه وسلم من خشب ونحو ذلك. ولما زيد في المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأخذوا بعضا من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فأخذوا من الروضة جزءا وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول، بنوه من ثلاث جهات وجعلوا جهة الشمال مسنمة أي مثلثة، فصار عندنا الآن جداران، الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة رضي الله عنها، والجدار الثاني الذي عمل في إمرة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله زمن الوليد بن عبد الملك، وقد جعلوه من جهة الشمال وهي عكس القبلة مسنما يعني مثلثا، لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة، فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبل، فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل القبر، فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول وهو جدار عائشة، لأجل أن لا يمكن لأحد أن يستقبل القبر لبعد المسافة، ولأجل أن الجدر صار مثلثا. ثم بعد ذلك بأزمنة جاء جدار ثالث أيضا وبني حول ذينك الجدارين، وهو الذي قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة حماية وصيان. فأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بثلاثة جدران، وكل جدار ليس فيه باب، فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه، لأنه صار ثم جداران وكل جدار ليس له باب. ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث، وهذا الجدار أيضا ليس له باب، وهو كبير مرتفع، وهو الذي وضعت عليه القبة فيما بعد، فلا يستطيع أحد الآن أن يدخل إلى القبر أو أن يتمسح به أو أن يرى مجرد القبر. ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي بينه وبين الجدر الثلاثة، بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في بعض المناطق، ونحو متر في بعضها، وفي بعضها نحو متر وثمانين إلى مترين، يضيق ويزداد، لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار الثالث. فالحاصل أن المسلمين عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد قبره بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه. ولهذا لما جاء خرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممرا، لكي يمكن أو لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة، وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد قليلا قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها، فكأنه أخرج من كونه مسجدا، لأنه إذا كان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يمنع أحدا من الصلاة فيه. فلما منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم المسجد، فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه بل يغلقونه وقت الصلاة. أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنه يفتحونه للمرور. فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن جهته الشرقية خارجة عن المسجد، فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد، ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد، يعني مكان الدفن. ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به صلى الله عليه وسلم وعدم اتخاذ قبره مسجدا، أنهم أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قدر 3 أمتار، لكي يبنوا الجدار الثاني ثم الجدار الثالث، وأخذوا أكثر من 3 أمتار لإقامة السور الحديدي، فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا. وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك العمل، ففصل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفت. هو من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ قبره مسجدا. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل، وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجد، وليست الحقيقة كذلك لوجود الجدارين المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد. ولذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدأها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير، حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد، فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا البيان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ مسجدا، وأن وصيته صلى الله عليه وسلم في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره، ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين من هذه الأمة، فاتخذوا قبور آل البيت مساجد وعظموها كما تعظم الأوثان. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
نعم. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة، لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم. في هذا الحديث بيان أن سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا أن الخلة هي أعظم درجات المحبة، وهي التي تتخلل الروح وتتخلل القلب وشغاف الصدر بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك الخليل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من أصحابه خليل، ولهذا قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في رواية أخرى أيضا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة، ولا شك أنه وسيلة من وسائل الشرك. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله، لأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، والوسائل تفضي إلى ما بعدها. وقد تقرر في القواعد الشرعية وأجمع عليه المحققون أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى المحرمات أمر واجب، لأن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليها، فيجب أن يغلق كل باب من أبواب الشرك بالله، ومن ذلك اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر، لأن ذلك مناف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وهؤلاء فعلوا، والنهي إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة. فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر فصلاته باطلة لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني بالبناء عليها وبالصلاة إليها أو بالصلاة حولها فإني أنهاكم عن ذلك. قوله
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا.
نعم، يعني أن الصلاة عند القبور لا تجوز، سواء صلى إليها أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان، أو لم يرجو بركة ذلك المكان وإنما صلى صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندها، كل هذا لا يجوز، سواء كان ثم بناء على القبر كمسجد أو كان قبر أو قبران في غير بناء عليهما، فإن الصلاة لا تجوز. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا في البخاري معلقا أيضا. وفي البخاري أيضا معلقا من كلام عمر رضي الله عنه أنه رأى أنسا رضي الله عنه يصلي عند قبر، فقال له القبر القبر، يعني احذر القبر. وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز، لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وأعظم من ذلك أن يكون ثم بنيان واتخاذ لما حول القبر من الأبنية مسجدا للصلاة والدعاء والقراءة ونحو ذلك.
فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
وهذا ظاهر يعني. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه.
مناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحاتها ويتبرك بها، لأنه ذريعة إلى الشرك. ووجه الشاهد من هذا الحديث أنه قال والذين يتخذون القبور مساجد، يعني أنهم من شرار الناس. فالذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس، وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد كما ذكرنا وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. وقول في الحديث والذين يتخذون القبور مساجد، هذا يعم كل اتخاذ للقبر، كل اتخاذ للقبر مسجدا، سواء اتخذه بالصلاة عليه أو بالصلاة إليه أو بالصلاة عنده. هذه الأحوال الثلاثة، لأنه أما أن يصلي عليه أو يصلي إليه أو يصلي عنده. فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، والقصد من اتخاذ القبر مسجدا أن يعبد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح. فكيف حال الذي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة؟ والحال أن القبر لا يخلص إليه، ولكن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأليهه قد يقعان بحسب الاعتقادات وبحسب المنادات، كما حصل من الجاهليين منادات الملائكة واتخاذ الملائكة آلهة مع الله عز وجل، وكذلك المتخذون الأولياء معبودين هم من أشر الناس الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فإن الذي اتخذ القبر مسجدا ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يعبد إلا الله جل جلاله. فكيف حال الذي عبد صاحب ذلك القبر؟ نسأل الله العافية والسلامة من كل وسائل الشرك. وتأمل يا رعاك الله ما هذا ما فشى في بلاد المسلمين من بناء القباب والمشاهد على القبور وتعظيم هذا الفعل المنكر وتحسينه وتوجيه الناس إليه وإلى التعلق بالمقبورين وذكر الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياء وفي إجابتهم للدعوات وإغاثتهم للهفان ونحو ذلك، يتبين لك غربة الإسلام، أشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلها. فكيف إذا قالوا إن ذلك جائز وذلك توحيد؟ بل كيف إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة وعدم الفهم، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يدعونه إلى النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. فنأخذ يعني من هذا الباب الذي ذكره المصنف والباب الذي يليه، يعني باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ما ذكر المصنف في البابين يتضح ذلك بذكر التفصيل، تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم. وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: نوع مشروع ونوع ممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسن إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. وأما الممنوع فهو نوعان، أحدهما محرم وهو وسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني شرك أكبر، شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام على أصنامهم مع أصنامهم. ولا فرق، لاحظ هذا مهم، لا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون يعني بإجابة ما يطلب منهم في تحصيل مطلب، أو أنهم متوسطون إلى الله، أو أنهم متوسطون إلى الله. فإن المشركين ماذا كانوا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم لم يكفر، يعني من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك في الحالين، في الحالين المذكورين، سواء اعتقدهم مستقلين بالإجابة أو أنهم متوسطون، أو أنهم متوسطين، وهذا معلوم بالضرورة من الذي هذا الذي يحصل به الفرقان. إذن خلاصة هذا الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. وكلام المؤلف رحمه الله في قول في من عبد الله يشمل الصلاة وغير الصلاة، يشمل الصلاة وغيرها من الأحاديث التي ساقها المصنف في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غير الصلاة على الصلاة، وهو قياس صحيح. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره. فالشيخ عمم في الحكم والدليل خاص، فإن قيل لا يستدل بالدليل الخاص على العام أجيب يعني عن هذا الإيراد أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات، فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص لفظا. والقياس متى يكون ممنوعا في العبادات؟ عندما يقول العلماء لا قياس في العبادات، المقصود أن تنشأ عبادة مبنية على القياس، لكن أن تقيس عبادة على أخرى أو بعض عبادة على بعض عبادة فهذا يقول به جميع العلماء رحمهم الله إذا كانت العلة واحدة. نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، تؤخذ يعني يؤخذ هذا المعنى من لعن النبي صلى الله عليه وسلم للذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت إيش؟ نية الفاعل، لأن الحكم علق على مجرد صورته، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل، فالنية تؤثر في الأعمال وتصحيحها وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك، بخلاف ما علق على مجرد فعله فلا حاجة فيه إلى النية. أي ولو كان يعبد الله ولكن يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك، وهذه النقطة تندرج منها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين، وإن لم يقصد الإنسان المشابهة وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبيه، والشرع إنما علق الحكم بالتشبه أي بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو لم يقصد، ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه وإن لم ينوي ذلك. فقد يقال للقاعدة إنما الأعمال بالنيات، هل تعارض هذا؟ جواب لا تعارضه، لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينوي الفعل كالأشياء المحرمة كالظهار والزنا وما أشبه ذلك. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم، يقول إيش الثانية؟ النهي عن التماثيل، فإذا إيش قال؟
فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم، فإن اجتمع الأمران تغلظ الأمر. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته.
الثانية قال إيش؟ النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. هذه نأخذها من أين؟ من قوله إيش؟ وصوروا فيها تلك الصور، ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة لا شرعا كالرؤساء والزعماء والأب والأخ والأم، أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك. الثالثة قال إيش؟
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
نعم، العبرة يعني في مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا في حياته، حذرهم من الشرك، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق سياق الموت صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بما تقدم. وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التوحيد، لأن التوحيد أعظم الأمور، فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره نوع من الشرك والحلف بالله كاذبا معصية وهي أهون من الشرك. فالشرك أمره عظيم جدا، وعندما نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم، فكثير من الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا ليس في أفكارهم إلا الدنيا، قائمين قاعدين نائمين مستيقظين، وهذا في الحقيقة جعله بعض العلماء نوعا من الشرك وإن لم يكن الشرك الأكبر، لأنه يوجب الغفلة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عبدا، عبدا لما تعبد له، فقال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، لأنه تعلق القلب بذلك فسماه الشارع عبدا. وإن كانت العبودية تتفاوت، قد تخرجه من الإسلام وقد لا تخرجه، ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لا حاصل له ما قدر له من الدنيا. فالدنيا وسيلة وليست غاية، وتعس من جعلها غاية كيف يجعلها غاية وهو لا يدري مقامه فيها، وكيف يجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور كما ذكرنا مساجد 3 مرات، الأولى في سائر حياته، والثانية قبل موته ب5، والثالثة وهو في سياق الموت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الرابعة قال إيش؟
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم، قال الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهو حي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك أن يتخذ قبره. توخذ من قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك، بل أول ما يدخل فيه. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، وهذه نأخذها من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
السادسة
كما قالوا بئس رجل جعل إمامه اليهود والنصارى.
السادسة لعنه إياهم على ذلك،
وهذا تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى.
السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
نعم، السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، وهذه تؤخذ من قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، أي ما صنعه اليهود في قبور أنبيائهم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
نعم، العلة في عدم إبراز قبره تؤخذ من قول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وسبق لنا أن هناك علة أخرى، وهي إخباره بأن ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، ولا يمتنع كما تقدم معنا كثيرا أن يكون للحكم علتان وأكثر، كما لا يمنع أن يكون للعلة حكمان. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا.
نعم، في معنى التاسع في معنى اتخاذه مسجدا لها معنيين، بناء أولا بناء المساجد عليها، والثاني اتخاذها مكانا للصلاة تقصد فيصلى عندها، بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت، وقوله ذكر خاتمته، وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء كفار، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك الأكبر. قوله ذكره في خطبته أي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته ب5، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية.
وبسبب
الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
قالوا في الحديث قبل موته ب5، أي ب5 ليال، وقوله أشر يقال شر ويقال أشر، كما يقال خير وأخير، ولكن الأكثر شر بحذف الهمزة لكثرة استعمالها. 11 ذكر في خطبته قبل موته ب5 الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع. وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما، يعني ذكر حكمهما الرافضة والجهمية قبل ذكر اسمهما. قال إيش؟ الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع. نكمل الجزئية هذه بعد الأذان. 11 مسألة ذكر الشيخ الإمام في خطبته قبل يقول ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يقول الشيخ محمد الصالح في مين: وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهيج النفس على الاطلاع عليهما، لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذا، فلو قال من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية فلا يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما. وحالهما يقول أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من 72 فرقة، والرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي، فرفضوه وتركوه وكانوا في السابق معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه والعياذ بالله، فسموا رافضة. وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ، وهو يهودي تلبس بالإسلام ليفسد الإسلام، مثل ما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى إنه جاءه وقال أنت الله حقا والعياذ بالله، فأمر علي بالأخدود فحفر، وأمر بالحطب فبجمع، وبالنار فأوقدت وأحرقهم. إلا أن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته. فالمهم أنه رأى أمرا لم يحتمله حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر، لأن شعارها في الحقيقة النفاق، ولهذا كانت هي أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه، وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها تناقضه في الباطن. فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوة الإسلام؟ ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام في كثير من كتبه قولا: إذا اطلع عليه الإنسان وعرف حالهم إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، وأنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، فهم يقولون لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن، وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ هنا، ورموا أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهم أبو بكر وعمر بالنفاق، وأنهما ماتا على ذلك كأبي بن سلول وأشباهه والعياذ بالله. فهؤلاء يقول الشيخ كيف نقول إنهم من المسلمين؟ وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، وأول بدعته أنه أنكر صفات الله وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة والكلام. ثم بدت هذه البدعة تنتشر وتتسع، فاعتنقها طوائف غير الجهمية كالمعتزلة ومتأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحول من التشبيه إلى التعطيل وصار ينكر الصفات. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بدعته التعطيل أصلها من اليهود. ثم أن الجهم ابن صفوان نشأ في بلاد خراسان، وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا بدعته، فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين، وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.